الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال رحمه الله: وهنا قواعد أذكرها لحاجة المتعلم إليها في هذا الباب. القاعدة الأولى: الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وما صح عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وبيان ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية وصفاته أن أسماء الله عز وجل وصفاته أو صفاته توقيفية يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة الصحيحة، لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، وقد أوحى الله عز وجل بذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فوصف الله عز وجل فوصف الله عز وجل أو تسميته بما لا دليل عليه قول على الله عز وجل بلا علم، وهو حرام، حيث قرنه الله عز وجل بالشرك به. ومن هذا قول أهل المهرة في حق الله عز وجل بالي، هذا لفظ لا يستقيم لا لغة ولا شرعا، فإن البالي في اللغة القديم وفي الشرع ليس من أسماء الله البالي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا أمر للعرب والعجم، لا يجوز يعني أن يدعى الله عز وجل بغير أسمائه الحسنى. فمثلا ما يسميه السواحليون المنقو هذا اسم عام، تجد عابد الصنم يسمي إلهه المنقو، وعابد الصليب يسمي إلهه القد أو قود، ما يصلح أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء. لكن الله اسمه الله، ما يقول واحد أنا ما أعرف هذا الاسم، الرحمن الرحيم الملك القدوس. نعم هناك أسماء قد لا يعرفها بعض العجم وبعض العامة، لكن الأصل أن اسم الله معلوم عند الجميع، حتى عند كفار قريش كانوا يعرفون الله، وبعضهم أنكر اسم الرحمن مخابرة. قال: القاعدة الثانية: يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب والسنة ولا سيما في هذا الباب، فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. والدليل قول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول. وقال الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومثال الإثبات: إن الله كان سميعا بصيرا، نثبت لله عز وجل السمع والبصر. ومثال النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، فلينزه الله عز وجل عن النوم ومقدماته لكمال قيوميته عز وجل، ولأنه نفى ذلك عن نفسه. وهنا تنبيه يعرف بالقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر إلى الزيغ والانحراف. أولا: عند الإثبات الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل. والتكييف أن تتخيل لصفة الله عز وجل كيفية وهيئة، فإن اقترن هذا التكييف بشيء موجود كان تمثيلا، وإن لم يقترن كان تكييفا. والتكييف والتمثيل من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال الله: فالله يقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، وقال ليس كمثله شيء. وفي أثر نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. ويجب أن نؤمن أن الصفات أن لصفات الله عز وجل كيفية وحقيقة، لكننا نجهلها لأنها لا تعلم كيفية الشيء إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله أو يحدثك من رآه عنه، وكل هذه الأمور منتفية في حق الله عز وجل. ثانيا: عند التنزيه يجب التخلي من محذورين: الأول التعطيل والثاني التحريف. والتعطيل في اللغة هو التفريق، وفي الاصطلاح هو تعطيل الله من معاني الصفات، والتحريف هو الميل، وفي الاصطلاح يكون التحريف إما بتغيير اللفظ بزيادة أو نقصان أو بهما أو بتغيير المعنى. ومن هذه الأمثلة المحذورة قول القائل: يد الله كيدي، فهذا باطل وكفر. أو قول: يد الله كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات، نقول هذا باطل وكفر وحرام، لأنك تقول على الله ما لا تعلم. ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل أن يقول القائل: يد الله هي نعمته، نقول هذا باطل وحرام وكفر، لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله عز وجل، وهو إثبات اليد لله سبحانه يدا تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الرابعة: كل اسم من أسماء الله عز وجل ويتضمن صفة، كقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها فناء، وكقوله هو السميع البصير يتضمن اسم السميع صفة السمع واسم العليم صفة العلم، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ولهذا كانت حسنة تدل على الذات وتدل على الصفات. القاعدة الخامسة: كل فعل أضافه الله إلى نفسه يشتق منه صفة، كقوله إذ قال الله يا عيسى، وكقوله وكلم الله موسى تكليما، فنثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، فنثبت لله عز وجل صفة النزول كما يليق بجلاله. القاعدة السادسة: ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه والعين والكلام واليد وغير ذلك فهو إضافة صفة إلى موصوف، وما أضيف إلى الله من المعاني التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك ناقة الله عز وجل وبيت الله عز وجل. هذه القواعد مهمة، وذلك لأن كثير من أهل البدع قد حرفوا وغيروا وتلاعبوا بهذا الباب العظيم الذي هو من أهم أبواب الدين. القاعدة السابعة: كل دليل يدل على وصف الله عز وجل فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان العربي والفطرة السليمة المستقيمة، ولا يجوز تحريفه، لأن هذا من الإلحاد الذي حرمه الله عز وجل بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومعلوم أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فصرف اللفظ من المعاني الحق إلى معاني باطلة يعتبر جناية على القرآن وعلى رب العالمين. الله عز وجل يقول: ويبقى وجه ربك، وهم يقولون المراد بالوجه الثواب، هذا ما يستقيم، لأن الله له وجه حقيقي يليق بجلاله، قد وصفه الله كما سيأتي معنا ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبحاته النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. القاعدة الثامنة: ليعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذي لا صفات له، فلا يعقل أن يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع ويبصر ويعلم ويقدر والله عز وجل معطل عن ذلك، فليثبت لله عز وجل الكمال اللائق به مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة يرد عليهم بها من باب الإلزام. القاعدة التاسعة: لسنا أحرص من السلف رضوان الله عليهم، فهم قد أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يلبس علينا الشياطين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقرامطة والفلاسفة بشبه أوهى من خيط العنكبوت، وكل خير في اتباع من سلف. القاعدة العاشرة: طريقة السلف أعلم وأحكم، فالسير عليها في جميع جوانب الحياة، فما من خير إلا سبقون إليه، وما من شر وضير إلا وحذرون منه، وقديما قيل: عليك بآثار السلف وإن كرهك الناس، فهي أعلم وأحكم وأسلم، بخلاف قول المبتدعة قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا تكون السلامة إلا بالعلم والحكمة، وإذا وجد العلم والحكمة وجدت السلامة. القاعدة الحادية عشرة: الله عز وجل أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسمائه، وذكر فيه الأحكام وغير ذلك، وكل هذه الآيات تتلى على العالم والجاهل والذكر والأنثى ليبلغ دين الله الحق، وخصوصا في هذا الباب. فلو كان باب الأسماء والصفات لا يبلغ به العوام كان قراءة قل هو الله أحد ما تصلح، قراءة آية الكرسي ما تصلح عليهم، كلها أسماء وصفات. لكن لتعلم ضلال المبتدعة. القاعدة الثانية عشرة: أن القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى، هذا رد على الأشاعرة، وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون لله عز وجل سبع صفات، وهي حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، زاعمين أن هذه دل عليها العقل، فيلزمهم أن يثبتوا لله عز وجل هذه الصفات التي دل عليها الشرع والعقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح، والعقل يعتبر في هذا الباب منقادا لا قائدا. لو كان العقل قائدا ما أنزل الله القرآن، ولا أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا بقي الناس كل واحد على عقله. ومما يعلم به أن العقل يحتاج إلى وحي يقوده أن الرجل يختلف مع زوجته ومع ابنه ومع أمه ومع أبيه ومع جاره، بل مع نفسه. كثير من المسائل العلمية والعملية إن لم نرجع فيها للكتاب والسنة يقع الاختلاف بين أنفسنا، هذا كذا ولا كذا، هذا كذا ولا يكون كذا. إذا لابد من النقل. وهذه فائدة، وهنا فائدة، وهي أن ما عارض الشرع من موازين العقل فهو إما قياس فاسد أو خيال بارد، ويدل على تقرير مذهب السلف عدة أمور. أولا، أن باب الأسماء والصفات يدخل في نطاق علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله أو من علمه، فالعقل لا يدرك الغيب فلا يدرك الأسماء والصفات على وجه التفصيل. ثانيا، أن العلم بالأسماء والصفات على وجه التفصيل فرع من العلم بالذات، والعقل لا يدرك الذات فلا يدرك الأسماء والصفات تفصيلا. ثالثا، أن العقل عاجز عن إدراك كثير مما يدور حوله، فلا أن يثبت عجزه عن إدراك باب الصفات والأسماء على سبيل التفصيل أولى وأحرى. وانظر القواعد الكلية للبريكان. قال: بيان أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح: الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، وواحد في ذاته، وواحد في أفعاله. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. أفاده السعدي رحمه الله في تفسيره. وقال تعالى: هو الله الواحد القهار. قال السعدي: أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل، فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه وجزء منه، فالقهار لجميع العالم العلوي والسفلي. فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولا كان له إدلالا على أبيه ومناسبة منه، ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشرك له من كل وجه انتهى. فيجب أن يفرد الله بما يجب له في هذا الباب وغيره من أبواب التوحيد. وهذه الآية عمدة في باب الأسماء والصفات، ففيها رد على المثل بقوله: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، لا في وجهه، لا في سمعه، لا في بصره، لا في أصابعه، لا في ساعده، لا في قوته، لا في قدرته، لا في إرادته، ليس كمثله شيء. ورد على المعطلة بقوله: هو السميع البصير. فمذهب أهل الحق الجمع بين الإثبات والتنزيه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، والكاف في كمثله صلة وتوكيد وبيانها ليس مثله شيء. ومنه قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، أي ليس مثل الفتى زهير، وقيل غير ذلك. والحذر عند إثبات الصفات من زلقة التكييف والتمثيل، فإنها من أعظم الزلقات خطرا وكفرا، فمن مثل الله بخلقه فقد كفر. الله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما قول سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالمراد به الوصف الأعلى والأكمل. المفروض هنا أن تكون الآية: ولله المثل الأعلى. وأما قوله: ولله المثل الأعلى، فالمراد به الوصف الأعلى والأكمل. وقوله: ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وهذا هو الأصل في النفي، وإنما يؤتى به لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى، ويؤتى به مفصلا لأمرين: الأول دفع توهم نقص، مثل قوله سبحانه: وما مسنا من لغوب، لأن الظان الذي ما عرف الله يظن أنه ارتاح في اليوم السابع كما قال اليهود، فقال الله: وما مسنا من لغوب. والثاني دفع ما ادعى في حقه المبطلون، قال تعالى: لم يلد ولم يولد. ثم القاعدة هنا أن لا يكون النفي محضا، فإن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، لكن كل نفي يتضمن كمال الضد. فمثلا قول: وما ربك بظلام للعبيد، لبيان كمال عدله سبحانه. وهكذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن عطى الله عز وجل من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تكييف ولا تمثيل. عندك يا فهد ما حال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؟ عندك يا نبيل نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؟ عندك يا وضاح ها إمام، لكن أنا سألت عن حاله في الحديث، ضعيف في الحديث وإمام في السنة. ما حال ابن لهيعة عندك يا أخي؟ إمام في السنة وضعيف في الحديث، وكثير من أهل العلم ربما يكون ضعيفا في الحديث ولكنه إمام في السنة. حماد بن سلمة ثقة وإمام في السنة، مع ذلك لم يخرج له البخاري اعتمادا. وابن بطة إمام في السنة وفيه ما فيه في الحديث. وأما أبو حنيفة فقد جمع بين الضعف في الحديث والضعف في السنة، ولكن أكثرهم لا يقبل هذا الكلام. إلى هنا بارك الله فيكم.